بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. متفق عليهما. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. قال في الحاشية: هي برد فيه خطوط صفر، وبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهي، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. متفق عليه. هذه الأحاديث في تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال، وهذا أمر معلوم لا خلاف فيه. بالنسبة للرجال فإنه محرم لأنهم من لباس الترف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترف وقال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني الذهب. فلا يجوز للرجال لبس الحرير ولا الذهب، أنه لباس ترف، والمؤمن لا يجوز أن يتترف، وهي له في الآخرة، منع منها في الدنيا ولكنها له في الجنة في الآخرة، نسأل الله من فضله. لكن من استعجلها، من استعجل نعيمه في الدنيا حرمه في الآخرة، ولو دخل الجنة كما جاء في بعض روايات الأحاديث: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. إنه يدخل الجنة ولكنه يحرم من هذه، من هذا النعيم، لأنه تعجله في الدنيا، فهذا نعيمه تعجله، فلا شيء له في الآخرة. لكن لو قال إن الله تعالى يقول: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، فكيف الجواب عن هذا؟ لأن الجنة أيضا ليست دار عقوبة، وإنما هي دار نعيم. العقوبة تكون قبل دخول الجنة، فإذا عوقب العاصي، المسلم العاصي، دخل الجنة، وإذا دخلها تنعم، والعقوبة تنتهي قبل دخول الجنة. هذه إشكالات واردة، فكيف الجواب عنها؟ الجواب نقول: إن نعم لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، ولكن الله تبارك وتعالى ينزع من نفسه الشهوة، شهوة هذه الأمور، ينزع الله من نفسه حب هذه الأشياء فلا تشتهيها نفسه. ولا يعارض الآية، إن الله تعالى يقول: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وهذا الآن لا تشتهيها نفسه. طيب، يعود السؤال فيقول السائل: إذا لم تشتهي نفسه لم يكن حرمانا ولم تكن عقوبة. نقول: نعم، الجنة ليست دار عقوبة، ولكن المقصود هو نقصان نعيمه في الجنة، نقصان نعيم، وهذا معروف. كل درجة فوق الدرجة التي تحتها فيها من النعيم ما ليس في الدرجة التي دونها. فالجنة درجات، نعيم الجنة درجات، فإذا نقصت حسنات العبد فإنه ينقص نعيمه على حسب عمله، خلق الله الجنة على ما كان من العمل، فهذا عنده تقصير، عنده نقص في العمل أو وقوع في بعض الذنوب والمعاصي، ينقص نعيمه، يدخل الجنة ويحرم هذه الطيبات، لا على سبيل العقوبة ولكن على سبيل نقص الدرجات ونقص النعيم. هذا هو خلاصة الجواب عن هذا. بعض العلماء قال: لا يدخل حرمها أو لم يلبسها في الجنة، أي لا يدخل الجنة، لا لم يلبسها في الجنة، لا يدخل الجنة، لأن من دخل لبس الحرير، كذلك من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، معناه أنه لا يدخل الجنة، لأن من دخل الجنة شرب الخمر، فهذا معناه لا يدخل الجنة، فيكون بمعنى لا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا يدخل الجنة ديوف، وما شابه ذلك من الأحاديث التي فيها الوعيد بعدم دخول الجنة. لكن هذا القول نقول قول ضعيف لهذه الرواية وهي صحيحة، لم يشربها في الجنة وإن دخلها، وفي بعض رواية الحديث حرمها في الجنة، حرمها في الجنة، هذا صريح أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يتنعم بهذه الأنواع. ما هي الأشياء التي يحرم منها العبد، يعني التي ورد فيها النصوص؟ نقول ورد النصوص بعدة أشياء. الأول شرب الخمر، من شرب في الدنيا مات ويشربها لم يشربها في الآخرة. الثاني الحرير، من لبس في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إلا أن يتوب. الثالث ليش اللبس الذهب، من لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الرابع إيش؟ الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، هذه أربعة أشياء ورد فيها الحديث لأن من استعجلها في الدنيا حرمها في الآخرة. وهذا يؤيد القاعدة المعروفة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة مأخوذة من معاني هذه النصوص، هذا استعجل النعيم فعوقب بحرمانه. هل يقاس عليها ما أشبهها؟ كل شيء محرم استعجله ويحرمه في الآخرة أم لا؟ نقول لا، إن هذه من أمور الغيب فلا يقاس عليها غيرها. مثل من زنى في الدنيا هل يحرم الحور العين؟ سيقول محمد نقول لا، نقول هذا يعذب بما يشاء الله، ولكن ليس لنا أن نقول إنه يحرم الحور العين لأنه استعجل الزنا. مثل ما زنى في الدنيا بنساء الخبيثات يحرم النساء الطيبات الحور العين في الجنة؟ لا، ليس لنا نقول بهذا، لأنه لا قياس في أمور الغيب، أمور الغيب تتلقى من الكتاب والسنة الصحيحة فقط وليس فيها قياس. إذن هذا وعيد شديد أنه من استعجل هذه الأشياء على وجه محرم فإنه لن يتمتع بها في الآخرة، وهذا نقص في نعيمه نسأل الله العافية. لا تلبس الحرير، الحرير الذي إذا أطلق الحرير المراد به الحرير الطبيعي كما يقال، الذي يؤخذ من الحشرة المعروفة دودة القز. أما من يسمى الحرير الصناعي معلوم أنه لا يدخل في هذه الأحاديث، أن يطلق عليه الحرير الصناعي هذا يعني ناعم، قماش ناعم، لكنه ليس بالحرير المراد في هذه النصوص. لنقول هذا الحرير ليس هو ولا يحرم لبسه، أي مسمى بالحرير الصناعي. لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا، لكن بشرط أن لا يكون على وجه المباح كما سيأتي، فإنه قد يباح للرجل في بعض الأحيان كالمرض كما سيأتي، يعني لبسه على وجه محرم. ثم أيضا لم يتب، يعني جاء في بعض الحديث من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها، وفي رواية ثم لم يتب، معلوم أنه إذا تاب تاب الله عليه ولم يتحقق هذا الوعي، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حديثنا صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي. ما هي الحكمة؟ قبل هذا نقول القرآن دل على جواز لبس الذهب للمرأة. ما هي الآية؟ نعم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، مراد به الأنثى. إذن القرآن والسنة دلت على جواز لبس الذهب للمرأة، ولا حديث دلت على جواز لبس الحرير. ما هي الحكمة من إباحته للنساء؟ الحكمة ظاهرة أن المرأة يشرع على التزين، وإذا نهيت المرأة عن حلق الرأس ولا لا يجوز المرأة تحلق الرأس ولا لا ما يجوز. جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، لماذا؟ لأن محل الزينة محل المتعة، فلها أن تتزين للرجل، لأن المرأة قد ينقص جمالها وهي بحاجة إلى التزين، لأن محل متعة الرجل. وهذا هو في الحقيقة نعمة من الله على النساء فقط، ولا على النساء والرجال؟ النساء والرجال، أن المرأة تتزين لزوجها فتعود النعمة للزوج أيضا، ومنع من الحرير بنفسه لكنه بيح لزوجته يتمتع بها، فهذا من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى باحه للنساء. هذا يدل على أن الحرير أن ذات الحرير وذات الذهب ليس خبيثا، الله سبحانه وتعالى يحل لهم الطيب، وصف نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل الذهب والحرير من الخبائث؟ لا، هذه الحرير أشرف اللباس والذهب من أشرف المعادن، فهي ليست خبيثة ولكنها حرمت لأجل الترف، لأن الإنسان مجبول على حب الدنيا، فإذا أبيح له هذه الأشياء فإنه يزداد حبا للدنيا وإخلادا لها، فلذا نهي عن ترف وتنعم، كما في جاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. والتنعم درجات، منهما هو مباح إذا لم يتعدى حدود الله، ومنهما هو محرم إذا تعدى الحدود، تنعم بالحرير الرجل، تنعم بالذهب، أسرف في الطعام، أسرف في اللباس، في المركب والمسكن، يدخل في يصل إلى التحريم. لكن الأصل أن الله تعالى لم يحرم النعيم مطلقا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إن الله جميل يحب الجمال. ولكن إذا تعدى الحدود، يعني زاد في المباح حتى أسرف، فإنه يحرم عليه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمباح إذا زاد تعدى الحد والإسراف يرجع فيه للعرف حرم، وإذا فعل المحرم حرم ولو قل إلا ما جاءت فيه الرخصة كالحرير والذهب وما شبه. إذن الحرير حلال للإناث، وحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها، رواه أحمد بن الصحيح والترمذي وصححه. طيب هل يحرم الذهب على الصغار من الذكور الصبيان؟ يعني الصبي عمره 7-8-9 لبس خاتما من ذهب، هل يحرم أو يجب على الولي أن يمنعه؟ نقول الصبي لا يأثم. لماذا؟ لأنه غير مكلف، مرفوع عنه القلم، لكن يجب على الولي أن يمنعه منه. وإذا لم يمنعه الولي فإنه يأثم. هذا مثل الأمر بالصلاة، يجب على الولي أن يأمر أولاده الذين بلغوا 7 سنين، يجب على أمرهم الصلاة ويأثم إذا لم يأمرهم، وإن كان الصبي لا يأثم بترك الصلاة لأنه غير مكلف، لكن الولي مكلف، مأمور بأمره بالواجبات وبنهي عن المحرمات. أراد الصبي يلبس الحرير يمنعه الولي، الصبي يعني الذكر. أراد الولد عموما يشرب الخمر عمره 5-7، يجب على الولي يمنعه، فإن تركه أثم. وهكذا كما قال ابن تيمية رحمه الله أنه يجب على ولي الصبي أن يمنعه مما حرم الله، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يأكل من تمر الصدقة. كان عند النبي عليه الصلاة والسلام تمر من الصدقة، والحسن صبي صغير أخذ تمر وضعها في فيه، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كخ كخ، هذه كلمة قال للصغار معروفة إلى اليوم، كخ كخ، أما علمت أن أرمي بها؟ أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ أنا وضع في فيه وهو طفل صغير، ومع ذلك أمره أن يخرجها. إذن هذا أصل أنه يجب على ولي الصبي أو الصغير عموما أن يمنعه مما حرم الله تبارك وتعالى. واختلف العلماء رحمه الله في يعني هل يباح الذهب مطلقا للنساء مطلقا بجميع أشكاله وأنواعه، أم أنه يحرم المحلق؟ إيش معنى المحلق؟ الذي يكون حلقا مثل الخرس الدائرة، ومثل القلادة تكون محلقة على الرقبة، ومثل الأسورة، ومثل الخاتم. بعض العلماء وإن كانوا قلة جدا شذوذ يرون تحريم الذهب المحلق، وأنه يحرم على المرأة أن تلبس الذهب المحلق. إذا ماذا بقي؟ إذا حرمت القلادة والخرص أن يضع في الأذن، والأسورة التي تضع في المعصم، وحرم الخاتم، وش بقي؟ بقي شيء، هذا حلي النساء. بقي زرار مثلا، تحط له زرار في الثوب أو في القميص أو كذا، زرار أو شيء من هالقبيل، فصوص ذهب زي فصوص توضع في الثوب أو ما شابه ذلك. فهذا القول لا شك أنه شذوذ، وسيأتي الكلام فيه حول الحديث التي استدلوا بها، يعني استدلوا بعض الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم الذهب المحلق. ولكن الصواب قول الجمهور، وحكي إجماعا حكاه النووي وغيره على جواز الذهب عموما للنساء، سواء كان محلقا أو غير محلق. وعلي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرة، فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. متفق عليه. يعني ما في مانع أن يهدي لشخص ثوب حرير، لأن الحرير طيب كما سبق وليس خبيثا يجب تلافه، لكنه محرم على الذكور. ولو جاءك ثوب حرير هدية فلك أن تقبله وتعطيه أهلك، أو تبيعه على النساء يلبسنه، لأنه ينتفع به على وجه المباح. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه لم يبلغه تحريم الحرير، الحرير كان مباحا ثم حرم على الأصل براءة نصية، ولم يبلغه التحريم. فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة ظن أنه يجوز لبسها، فلبسها غير عالم التحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه لأنه فعل محرما، فغضب لما رأى لابسا لها، فاستفسر قال: أنت بعثت بها إلي؟ فبين له أنه لم يبعثها من أجل اللبس، وإنما ليشققها خمرا، يعني ما تغطي به رأسها ووجهها بين النساء. وعن أنس رضي الله عنه أنه راح على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة حرير سيراء، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. باب في أن افتراش الحرير كلبسه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، رواه البخاري. الجلوس على الحرير نوع لبس فهو يدخل في التحريم، وهذا نص خاص في تحريم الجلوس وأن نجلس عليه. وإلا في الأصل أن الجلوس نوع من اللبس، كما قال أنس رضي الله عنه حديث في الصحيحين: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، يعني جلس عليه. فاللبس الجلوس نوع من اللبس. فتحريم الجلوس على الحرير بالنسبة للرجال لا إشكال فيه، ولكن العلماء اختلفوا في حكم جلوس النساء على الحرير. هل يجوز المرأة تجلس الحرير لأنه نوع لبس، والمرأة يجوز أن تلبس الحرير؟ فمن العلماء قال: يجوز للنساء الجلوس على فرش الحرير، لأن الجلوس نوع من اللبس، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح الحرير للنساء. إذن يحمل هذا النهي وأن نجلس عليه أنه في حق الرجال، والقول الثاني أنه يحرم على الجميع، لأن هذا لفظ عام، ولأنه وسيلة إلى جلوس الرجال، المرأة إذا اشترت مثلا قطيفة أو ما شابه ذلك من الحرير أو سجادة وضعتها في الأرض فإنه سيأتي من يجلس عليها، ليس كثوب المرأة الخاص الذي تلبسه، لا يمكن للرجل أن يلبس ثوب امرأة لأنه خاص بها، لكن لو وضعت المرأة فرش حرير في البيت سيقعد عليها أولادها وزوجها وما شابه ذلك. هذا فيه يفتح الباب لجلوس الرجال، وهذا لا ينضبط، لا ينضبط، فوسيلة إلى الحرام. فإذا الأحوط والأرجح أن لا يجوز المرأة أن تجلس على الحرير. طيب قد يقول القائل ثوب المرأة حرير، فإذا جلست جلست على إيش؟ على الحرير. هذا ما في إشكال، هذا تابع، هذا تابع، ما دام أبيح لها لبس الحرير فالجلوس لازم له، هذا ما في إشكال. لكن الخلاف في الفرش المنفصلة، هذه التي فيها الخلاف. ثم أيضا المرأة يباح لها الحرير إذا ضربت العلة، فالمرأة يباح لها الحرير من أجل التزين بالرجل، هذه العلة، وإلا فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إنما يباح لها الحرير لأجل التزين. والجلوس الفرش، الجلوس على الفرش ليس من باب التزين، فخرج عن الحكمة والأصل التحريم. فنقول الأرجح أنه لا يجوز الجلوس على فرش الحرير مطلقا للرجال ولا للنساء لهذه الأمور. وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر، والمياثر قصي كانت تصنع النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من العرجوان، رواه مسلم والنسائي. المياثر هذه سبب تحريم أنها من الحرير، كما جاء في بعض الروايات أن المياثر من الحرير، كانوا يصنعون من الحرير فنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا صنعت من غير الحرير فلا بأس بها. وجاء في بعض الروايات المياثر الحمر، وبعض العلماء قال تحرم لأمرين، الأمر الأول الحرير والأمر الثاني اللون الأحمر، ولكن هذا القول فيه نظر لأنه ليس هناك دليل على تحريم اللون الأحمر على الرجال، ليس هناك دليل صحيح يدل على تحريم اللون الأحمر، لكن هذا وصف لهذه المياثر الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حمراء، فنهى عن المياثر الحمر. الراوي يريد أن يبين أو يعين هذه المياثر المحرمة، فهي صنعت من حرير لونها أحمر، فالراوي نسق أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر المعروفة التي تصنع باللون الأحمر. فالعلة إذن تدور على الحرير، تدور على الحرير، وإذا ذكر المؤلف رحمه الله في باب افتراش الحرير. أما إذا صنعت الميثرة، سمى عند بعض الناس الوثارة التي توضع على ظهر الحمار أو الدابة من أجل تقي الراكب ظهر الدابة والعرق والألم تكون ألين، يعني ما فيها بس، أم لا الأحمر ولا الأخضر ولا من أي لون ما دام أنها تخلو من الحرير. باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه الوسطى والسبابة وضمهما، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه جماعة إلا البخاري، وزاد في أحمد وأبو داود وأشار بكفه. إذا كان الحرير قليلا في الثوب فإنه لا بأس به، يعفى عن القليل إلى أربعة أصابع، جاء في بعض الحديث أصبعين حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر إلى أربعة أصابع، فهذا يدل على أنه رخصة. إذا كان الحرير مجتمعا فإنه يجوز إلى أربعة أصابع، هذا أكثر ما ورد في الجواز أربعة، وما زاد فهو حرام، أصبعان ثلاثة إلى أربعة، يعني يجوز الإنسان يضع مثلا الطوق، الطوق الذي على الجيب لو جعله من الحرير فلا حرج، أو الكبك مثلا أربع أصبعين ثلاثة أربعة من الحرير ما في بأس، أو ما شابه ذلك، أو مثلا البالطو إذا في فتحة من الخلف لو وضع الأطراف حرير أصبعين أو ثلاثة أربعة فلا حرج، وهكذا في أي موضع من الثوب. كانوا يضعون الحرير على الفتحات مثل القبا، القبا مثل قريب من البالطو، يضعون الحرير على الفتحات والخلف أو في من أسفل الجبة يكون في أصبعين أو في أصبعان أو ثلاثة من الحرير، لا بس هذه رخصة، لأن الحرير كما سبق لباس طيب وليس خبيثا، وإنما حرم لأجل الترف، فالقليل لا يصل حد الترف فيباح، هذا أكثر ما ورد إلى أربعة أصابع إذا كان مجتمعا، أما إذا تفرق فإنه يجوز إلى النصف إذا تفرق، يعني مثلا خط هنا وخط في النص وخط فوق وخط في الوسط وخط على الجيب هذا وخط على هذا وخط هنا وخط من أسفل الثوب، هذه لو جمعناها تجي ستة أصابع لكنها متفرقة، نقول لا بأس ما دام أنها غير مجتمعة. إذا نفرق بين المجتمع والمتفرق، إذا اجتمع أكثر شيء أربعة أصابع، وإذا تفرق جاز ما لم يصل إلى النصف، لأنه لا يصدق علينا ثوب حرير، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، وأما سدى الثوب والجيب فلا بأس به، رواه أبو داود سنده لا بأس به حسن في ضعف لكنه شواهد تقوم، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما هذا الذي فهمه من الأحاديث، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوب الحرير المصمت يعني الذي كله حرير. أما سدى الثوب، السدى هي خطوط الطول واللحمة خطوط العرض، إذا كان مثلا خطوط الطول حرير وخطوط العرض من القطن أو من غير الحرير فابن عباس يرى الجواز وإن كان الحرير بلغ النصف، لأن نقول ما دون النصف فهو جائز بلا إشكال إذا تفرق، وإذا بلغ النصف ففيه خلاف وكثير من أهل العلم يبيحه، وذهب بعض الصحابة يعني لا تحريمه، يعني اختلف فيه الصحابة بعضهم جازه بعضهم حرمه، والأحوط تركه أنه محتمل فيه خلاف، وما زاد عن النصف فإنه يحرم لأن الأكثر له حكم الكل، إذا وصل الحرير إذا زاد على النصف وصل الثلثين ثلاثة أرباع يعني مجرد ما يزيد عن النصف فإنه يحرم لأن الأغلب له حكم الكل، لكن الخلاف في النصف هذا محل خلاف، أما ما زاد عن النصف حرام وما نقص عن النصف فهو حلال والخلاف في النصف، والأحوط تركه، الأحوط تركه لأن تركه سهل في خروج من خلاف براءة الذمة والأمر سهل. لا شك موجود حرير طبيعي موجود ما زال في دودة القز يأخذ منه الحرير لكنه قليل قليل، الغالب هو الحرير الصناعي، لكن الطبيعي ما موجود ما تشك في وجوده. الله هذا لازم نسأل أصحاب الخبرة، لكن يعني عقلا موجود، يعني هل الدودة انقطعت من الأرض؟ يعني صحيح من قليل لكن لا شك أنه موجود، لكن أين وكيف يباع وأي المحلات وكيف شكله ما رأيناه، لكن ظاهر موجود. وأنا أسمع رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر يعني قدر شبر من دباج كسروان وفرجيها مكفوفين به، الفرجان هي الفتحة اللي تكون في الخلف من الانفراج والانفتاح، يعني هذه الجبة فيها حرير في الأطراف لبنة فيها لبنة خلف الحاشية اللبنة أو اللبن الجيد، روية بكسر اللام والسكون الموحدة بعدها نون، رقعة في جيب القميص في طرفه. أين الجيب؟ الجيب هذا المخباط، لا نسمي الجيب، لا خطأ، المخباط ليس في الجيب، الجيب هو فتحة الرأس، من فتحة الرأس من القميص يعني مدخل الرأس، هذا هو الجيب، فيكون على الأطراف، على أطراف هذه الفتحة. هذا حرير متفرغ، شبر من دواء، شبر يحمل على أربعة أصابع، لأن هذا على سبيل التجوز، والحديث التي قبله أضبط فيها ضبط الحرير بالدقة، وهذا كأنه تجوز، لأن الشبر قريب من أربعة، يعني الفرق بين الشبر والأربعة قريب، وهذه قضية عين، فلا تعارض الحديث الصريحة المنطوقة أنه أباح أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، فالشبر يحمل على أنها أربعة، لكن الراوي تجوز. فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة رضي الله عنها، فلما قبلت عائشة قبضتها إلي، فنحن نغسلها للمريض يستشفي أو يستشفى بها. رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظة الشمل. المقصود أن هذا يدل على جواز هذه المواضع إلى أربعة أصابع، وأنه ليس فيها شبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما فيه هذا القدر من الحرير. وعن معاوية رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار. ما المراد بالنمار؟ ركوب النمار، النمار جمع نمر، جمع نمر، ركوب النمار، هل مقصود ركوب النمر ولا جلد النمر؟ جلد النمر، لأنه جاء في الحديث الآخر جلود السباع، نهى عن ركوب جلود النمار، كانت توضع على الدواب ويركبون عليها. ما هو سبب النهي؟ ما سبب التحريم؟ يعني في أقوال العلم، منهم قال لأنها زي العجم، كانوا العجم يعني هم الذين يشتهرون بهذا، يأخذون جلد النمر ويضعونه على ظهور الدواب على سبيل المفاخرة والكبر، فهو فيه تشبه بالعجم وفيه أيضا مظهر مظاهر الكبر. وقد يقال أيضا من أسباب النجاسة، القول الراجح بأن الجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ، وهذا القول الصحيح. أما من يرى أنه يطهر فلا يعلل بهذا، لأنه يرى أنه يطهر بالدباغ، لكن القول الصحيح وقد مضى معنا أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ. ما هو الدليل؟ الدليل ما هو؟ قوله عليه الصلاة والسلام: زكاة دباغه زكاته، دباغه زكاته، يعني جعل الدباغ قائما مقام الزكاة، يعني شبه الدباغ بالزكاة. أيهما أعلى، المشبه والمشبه به؟ المشبه ولا المشبه به؟ أيهما أعلى؟ المشبه به، محمد كالأسد، المشبه به أعلى. المشبه هنا ما هو؟ الدباغ، دباغه زكاته، زكاة أعلى، شبه الدباغ بالزكاة، الزكاة أعلى. الزكاة هل تطهر النمر؟ ما إذن الدباغ من بابي من باب أولى، إذا كان الأعلى والزكاة لا تطهره فالدباغ من باب أولى. هذا وجه الاستدلال لهذا الحديث، صحيح قال الحجر سند صحيح. فإذا هذا أيضا يضم إلى العلل أنه لأنه نجس ولا يجوز استعمال النجاسات، ولو كان يابسا لأنه لا يجوز أن يستعمل النجاسات ولو كان يابسا. لأن هذه ثلاث علل: العلة الأولى أنه من زي العاجم في ذلك الوقت كانوا مشهورين به يضعونه فوق الدواب، والثاني أنه مظهر مظهر الكبر، لأن يعني جلود النمر جميلة منقطة ومخططة ولا يحصل عليها إلا قلة من الناس، لأن من يصطاد النمر ويسلخه ويأخذ جلده لا يحصل إلا بصعوبة، وسعره ثمنه مرتفع، فهو مضى مضار كبر، لأنه لا يفعله إلا كبار الناس والعمراء والكبار، فيفعله قلة كالقادة في الحروب وشابه ذلك يضعونه على الخيول لأجل الكبر. إذن تشبه بالعاجم ومظهر مظاهر الكبر وأيضا لأجل النجاسة، فيحرم الجلوس على جلود النمر. هل هو خاص بالنمر أم يشمل جميع السباع؟ نقول يشمل، لأنه جاء في رواية أبي داود نهى عن جلود السباع أن يركب عليها وأن يجلس عليها، ليس فقط الركوب على الدواب حتى الجلوس على الأرض. مثلا إنسان يأخذ جلد الثعلب، بعض الناس يأخذ جلد الثعلب ويضعونه مثلا في المجالس وما شابه ذلك، فهذا عام يشمل جميع السباع التي يحرم أكلها، جلودها نجسة محرمة على العموم. لا الصناعة، ها جلد صناعي يعني، ها لا جلد صناعي يعني مثلا جلد من جلد البقر يلون بالألوان، ها يصنع منه مثلا أحذية، نفس الشيء يعني مثلا أحذية من جلود النمور أو صنقل الساعة من جلد ثعبان أو ما شابه ذلك، كل هذا نقول لا يجوز، أن هذه جلود نجسة محرمة فلا يجوز لبسها، يعني سواء كان جلوس أو كان شنط النساء أو نعال أو ما شابه ذلك أو سيور للساعات أو نحو ذلك، وأنه يشمل تحريم يشمل هذه جلود محرمة فلا يجوز الانتفاع بها، هذا لا قولنا. يعني قضايا عيان، قضايا عيان، هم يستدلون بأيما إهاب دبغ فقد طهر، يستدلون بأيما إهاب دبغ فقد طهر، فنحن فيه ضعف هذا، وهذا وهذه الحديث ترد عليه دباغه ذكاته يرد عليه، لكن هذه قضايا عيان، أنه رأى شاة ميتة قال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، ما في يعني دليل على أنه خاص بالشاه، لا لو وجد الإنسان أرنبا مثلا نادر الأرنب لكن جلدها طاهر فهو يتعلق بالنجاسة الطاهر. نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا، هذا من أدلة الذين يرون تحريم لبس الذهب المحلق، وعن لبس الذهب إلا مقطعا، رواه أحمد وابو داود والنسائي. يأتي أيضا حديث آخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء صح هذا الحديث لأن ظاهر الأسانيد لا بأس بها، ولكن الجمهور على تضعيف هذا الحديث وأنها شاذة مخالفة للأحاديث الكثيرة الصحيحة ويصح منها. حديث معاوية هذا ضعف بعض العلماء، الإمام أحمد قال فيه الظاهر القناد، يعني فيه ضعف، فيه شخص ضعفه في هذا الحديث، لكن حديث أبي هريرة سند ظاهر الصحة صححه بعض أهل العلم، لكن الجواب عن هذه الحديث أنها شاذة ولو كانت سنده ظاهر الصحة، لكنها شاذة مخالفة لما هو مخالف لظاهر القرآن وللعمومات والحديث الخاصة، مثل قول تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا نص عام يدل على جواز الحلية للنساء، والغالب في الحلية هي ما ذكر في الحديث، إما قلادة أو إسورة أو خاتم أو خرص، هذه هي الحلية المعروفة عند النساء في كل زمان ومكان. وأيضا حديث كثيرة، حديث كثيرة من الحديث عائشة رضي الله عنها أنها تزينت النبي صلى الله عليه وسلم بأسورة، قالت أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا، قال هي حسبك من النار، رواه أبو داود سند جيد حديث عبد الله بن عمرو قال رواه قال الحافظ رواه الثلاثة بسند قوي صلى ركعتين. أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها بيدها مسكتان غليظتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قال أتحبين أن يصورك الله بهما سورين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها لبس هذه الأساور من الذهب، وإنما أنكر عدم إخراج الزكاة. وأيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين في خطبة العيد لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال تصدقنا معشر النساء ولو من حليكم، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها في ثوب بلال، خرص والحلقة التي تكون في الأذن والسخاب القلادة تلقيها في ثوب بلال، ورد في الخواتيم أيضا. صليت ركعتين سنة الصلاة شكرا. فإذا هذه الحديث وغيرها كثير تدل على جواز تحلي النساء بالذهب عموما. من العمومات حديث ابن موسى رضي الله عنه حل الذهب لحرم الذهب على ذكور أمتي وحل لإناثه. فعندنا الآية عموم الآية عموم الحديث في إباحة الذهب وحديث خاصة من حديث عائشة حديث أم سلمة حديث عبد الله بن عمر حديث أبي سعيد حديث سعيد الصحيحين كل حديث صحيحة تدل على جواز لبس الذهب عموما. في التصريح بالأساور في حديث عبد الله بن عمر حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث أبي سعيد في الخرص والسخاب كل هذا يدل على جواز لبس الذهب عموما محلق وغير محلق للنساء. وحكي إجماعا حكاه النووي وغيره أنه إجماع أهل العلم على جواز لبس الذهب للنساء مطلقا، والذي عليه عمل المسلمين على مر العصور، ولا يكاد أحد ينكر على النساء لبس الأساور أو الأخراص أو القلاعد أو ما شابه ذلك. والألباني رحمه الله أخذ بهذا الحديث في حلية في أداب الزفاف كتاب أداب الزفاف وذهب إلى تحريم الذهب المحلق، ولكن رد عليه العلماء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم ردوا عليه بما سمعنا من الردود. إذا الخلاصة أن هذه الحديث بعض العلماء يقول لها منسوخ، أبو داود يقول هذه حديث منسوخة، الإمام أحمد ضعف حديث معاوية هذا، ومنه والجواب الثاني أنها شاذة، يعني ما صح منها فهو شاذ لأنه مخالف لما هو أصح وأكثر منه. فحديث الجواز كثيرة جدا، ومن أشهرها حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صدقة النساء بحليهن في صلاة العيد، هذا من أصح الحديث وأصح الحديث في جواز لبس الذهب عموما. فإذا لا يلتفت إلى هذا القول لأنه شذوذ، وإذا حكي الإجماع كأن هذا القول لا يلتفت إليه وحكي الإجماع على جواز لبس الذهب عموما للنساء. الله أعلم ما بلغ الحديث. باب لبس الحرير للمريض للمرض. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما، رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. يعني هذا يدل على جواز لبس الحرير للعذر للمرض، إذا كان في حكة والثياب الخشنة تؤثر فيه وتزيد القروح فإنه يجوز لبس الحرير، هذا إذا تعين الحرير أن الضرورة تقدر بقدرها. أما إذا ظهرت وخرجت يعني وجدت ثياب جديدة وباردة وناعمة تؤدي الغرض وليست من الحرير فإنه لا يجوز،
يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الغالب على الثياب أنها خشنة، فالحرير بارد وناعم، فلا يتأثر الجرح أو القروح، لا يؤثر فيها، بخلاف الملابس الخشنة الحارة فإنها تزيد تقرح هذه الجروح. فإذا نقول الضرورة تقدر بقدرها، إذا وجدت هذه القروح ولم يوجد ثياب تؤدي الغرض إلا الحرير جاز، وإذا وجدت ثياب باردة وناعمة تؤدي الغرض ليس في الحرير فلا يجوز لمس الحرير. القاعدة معروفة، إذا جاز الشيء للضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، يعني يأخذ من المحرم قدر الحاجة، فإن اندفعت الحاجة والضرورة بغير المحرم لم يجوز فعل المحرم. اختلف العلماء رحمه الله في لبس جواز لبس الحرير في الغزو في الحرب، منهم من قال انه يجوز لاجل إغاظة العدو، كما يجوز التبختر والتكبر اظهار الكبر والتبختر في المشية من اجل إغاظة العدو، كما فعل ابو دجانة رضي الله عنه تبختر بين الصفين في احد فقال النبي عليه الصلاة والسلام انها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، من أجل إغاظة العدو إخافة العدو، لأنه لا يتبختر في بين الصفين عند حضور القتال إلا من؟ إلا الشجعان، الشجعان الشجاع المنتهي في الشجاعة، المقام مقام خوف، فكون يتبختر تكبر يظهر الكبر والفخر هذا دليل أنه ليس في قلبه رهبة من العدو، لأنه لا يجتمع الخوف والتبختر معا، فهذا فيه إغاظة العدو خاف لهم. لكن هذا القول يحتاج إلى دليل، والقياس مع الفارق، فليس هناك دليل يدل على جواز لبس الحرير في الحرب، والأصل التحريم. وقول في غزوة، هذا اجتمع مع الغزوة اجتمع المرض، والمرض وحده يبيح لبس الحرير، سواء كان المريض في غزوة أو في الحضر يجوز له لبس الحرير. كانوا في غزوة، العلة المؤثر ليست هي الغزوة، العلة هي المرض، المرض والقروح هي العلة، فكونوا في الغزو هذا يقال حكم طردي، ليس له أثر في جواز لبس الحرير. إذا نقول الأصل التحريم، وليس هناك دليل ظاهر يدل على جواز لبسه في الحرب. من العلماء قال يجوز الصبغ بالأسود من أجل خافة العدو في الحرب، حتى يظهر أنه شاب ولا يبين عليه أنه كبير في السن، هذه كلها اجتهادات وليس عليها دليل. والصواب تحريم الصبغ بالأسود، أي الشيب، يحرم تغيير الشيب بالأسود، وليس هناك دليل على جوازه في الحرب. ومن ادعى شيئا فعليه الدليل. والقياس بعيد، قياس لبس الحرير على التبختر هذا بعيد، هذا شيء وهذا شيء آخر، كذلك تغيير الشيب الأسود قياسه على التبختر هذا بعيد. فنقول الأصل التحريم والجواز يحتاج إلى دليل. باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. عن عبد الله بن سعد عن أبي سعد رضي الله عنه قال رأيت رجلا ذي بخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود البخاري في تاريخه، وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. وعن ابن عباس الخز هذا اختلف فيه، منهم قال انه حرير مختلط بغيره، ومنهم قال انه شيء يصنع من لباس يصنع من فرو الأرنب، سمى الخز والخجز والخجاز، فهو مأخوذ من اسم هذا من هذا الحيوان، وذكر الأرنب، والأرنب له فرو ناعم، فهو يصنع من فرو الأرنب الناعم وليس بحرير. وإذا الخز مختلف فيه، فلا تدل هذه الحديث على جواز لبس الحرير أو ما اختلط بحرير، والحرير أكثر، لأن هذا أي الخز مختلف في ضبطه وتعريفه، هل هو لباس مصنوع من فرو الأرنب الناعم وليس بحرير، هذا قول. قول الثاني أنه مختلط من الحرير وغيره، فما دام أنه فيه خلاف في تفسيره ولا أحد دلت على جواز تحريم ثياب الحرير فلا يستدل به على جواز المختلط، لكن استدل بقول عباس رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز أي من حرير. قال ابن عباس: أما السدى وهي خطوط الطول كما سبق، والعلم، العلم هي الخطوط التي تكون في أطراف الثوب، والعلم أو في وسط الثوب، والعلم فلا نرى به بأسا. والعلم لابد أن يضبط بأربعة أصابع كما سبق، العلم هي الخطوط لابد أن تكون أربعة فما دون، فلا نرى به بأسا. رواه أحمد ومدر. يعني هذا كما سبق، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز الثوب الذي نصف حرير ونصف غير الحرير إذا لم يكن متواليا كان متفرقا، وبعض الصحابة نهى عنه. فالصحابة مختلفون في الثوب الذي نصف حرير ونصف غير الحرير، كما سبق فيه خلاف والأحمد تركه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لحب الرضا. اللهم أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.